دعونا نتخيل دليلاً استراتيجياً لتأسيس كيان عالمي. طيب، دليل يشرح خطوة بخطوة كيفية أخذ فكرة بسيطة جداً وبناء شبكة تواصل عضوي حولها، ثم توسيع نطاقها من مجموعة صغيرة محاصرة لتصبح حركة لا مركزية تكتسح إمبراطورية بأكملها. للوهلة الأولى يعني، قد يبدو هذا الوصف كأنه ملخص لكتاب حديث عن ريادة الأعمال من وادي سيريكون.
هذا الانطباع مبرر تماماً، لأن التكتيكات تبدو حديثة بشكل مذهل، لكننا في الواقع أمام مادة مصدرية يبلغ عمرها حوالي 2000 عام.
بالضبط، نحن اليوم نغوص في تحليل لمحاضرة أكاديمية قدمها الدكتور كريغ كينر حول سفر أعمال الرسل، والهدف هنا ليس مجرد السرد الديني أو التاريخي، بل استخلاص استراتيجيات تواصل ودروس في بناء الشبكات البشرية.
صحيح، المذهل هنا هو أننا نقرأها كدراسة حالة استراتيجية، يعني كيف يمكن للأفكار أن تنتشر بشكل عضوي عندما تندمج مع الهياكل الاجتماعية القائمة، وكيف تم حل المشكلات اللوجستية في عصر بلا تكنولوجيا.
حسناً، دعونا نفكك هذا الموضوع من نقطة الصفر. للبدء بنشر أي فكرة يجب أن يكون لديك جمهور. طيب، قبل وجود الخوارزميات كيف تمكنوا من بناء هذه الشبكات؟
هذا هو السؤال الأهم. انتشار الرسالة لم يكن مقتصراً على الخطب العامة في الساحات كما نتخيل عادة.
يعني لم يكونوا يقفون في الشوارع ويصرخون للناس طوال الوقت؟
لا أبداً، الخطب كانت جزءاً من الأمر، لكن الاعتماد الأكبر كان على ما يسميه كينر بالشبكات العلاقية والبيوت. استخدموا نظاماً رومانياً قديماً يعرف بنظام الرعاة والعملاء.
قرأت عن هذا في المصادر. أعتقد أنه كان نظام مصالح، أليس كذلك؟ يعني شخص ثري يحمي أشخاصاً أقل منه شأناً وهم يدعمونه.
بالضبط، الراعي يمتلك منزلاً كبيراً ويوفر الحماية والدعم المالي، وفي المقابل يقدم العملاء ولاءهم. المذهل هنا هو أن هذه الحركة لم تحاول اختراع هياكل جديدة، بل وظفت هذا النظام كشبكة تواصل. بمجرد أن يقتنع راعي المنزل، تنتشر الفكرة تلقائياً عبر شبكته كلها.
هذا يذكرني بالانضمام إلى مجموعة دعم أو ناد لاهتمامات مشتركة اليوم لتوسيع دائرة معارفك بشكل طبيعي غير مصطنع، وهذا يفسر أيضاً قصة بولس وعمله في صناعة الخيام والجلود. كنت أتساءل، لماذا يقضي شخص لديه رسالة عالمية وقتاً في خياطة الجلود؟
سؤال ممتاز. العمل في الجلود لم يكن مجرد وسيلة لسداد الفواتير. في ذلك العصر، الأسواق كانت المنتديات الاجتماعية الحقيقية. العمل بالجلود يتطلب ساعات طويلة من الجلوس والمحادثات مع الزملاء والزبائن.
فكان جزءاً من الثقافة، يعني يداه متسختان بالعمل. لا يبدو كغريباً ينظر عليهم من الخارج أو يلقي محاضرات من برج عاجي.
فعلاً، وهنا تبرز نقطة خطيرة. لو اقتصر العمل على ما نسميه اليوم برجال الدين، لتعطل 95% من العمل. اللامركزية كانت سر قوتهم. كل شخص مهما كانت مهنته كان ينشر الفكرة في دائرته.
طيب، بمجرد بناء هذه الشبكة كيف تجعل الناس يتوقفون للاستماع إليك وسط ضجيج الحياة اليومية؟ العالم كان مزدحما، المصادر تشير إلى المنتديات والنقاشات وأيضا ما يسمى بالآيات والعجائب.
نعم، كسر الروتين يتطلب حدثاً استثنائياً. الدكتور كينر شارق قصة شخصية ملفتة جداً لتوضيح هذا. أثناء الجائحة كان يعمل في صيانة مجمع سكني، وعرض الصلاة لامرأة مسنة كانت تتألم. لم تشفى تلك المرة، لكنه لاحقاً عرض الصلاة على امرأة أخرى تدعى مايبل كوبر.
قصة مايبل كوبر، هذه القصة أذهلتني. هي كانت تعاني من ألم مزمن في الركبة، أليس كذلك؟
صحيح، وشفيت ركبتها تماما، لكن الأهم أنه بعد فترة عادت مايبل وقالت له إنها تسعل دما، والأطباء اشتبهوا بسرطان الرئة. هنا كينر استخدم طريقة بصرية مجنونة بعض الشيء للفت انتباهها.
نعم، أتذكر، كان يغسل جدران شقة لامرأة توفيت للتو بسرطان الرئة بسبب التدخين. أخذ دلو المياه المتسخة جداً وقال لميبل، هذا على الأرجح شكل رئتيك الآن.
بالضبط، تخيل الصدمة، أراها الماء الداكن، ثم صلى من أجلها، والنتيجة كانت توقف السعال ونجاتها من اشتباه السرطان.
مجاز بصري صادم حقا، لكن دعني أطرح تحديا منطقيا هنا. هل الاعتماد على الشفاء والمعجزات لجذب الانتباه يعتبر مغازفة؟ أقصد، أنت قلت بنفسك إنه صلى لامرأة أخرى ولم يحدث شيء، ألا يضعف هذا من مصداقية الرسالة؟
هذا تحليل نقدي في محله، والنص نفسه يوضح أن هذه الأحداث تعتبر فقط عينات أو تذوقاً مسبقاً للمستقبل. هي ليست حلولاً دائمة، لأن الجميع سيموتون في النهاية بطبيعة الحال.
يعني هي مجرد لافتة إعلانية لجذب الانتباه، وليست منتج نهائي.
الوصف دقيق جداً. المعجزة الأكثر استدامة والتي كانت أقوى عامل جذب للاهتمام لم تكن الشفاء الجسدي، بل ما يسمى بالعيش الراديكالي.
العيش الراديكالي؟ تقصد مشاركة الممتلكات والطعام؟ على السطح لا يبدو هذا راديكاليا بالنسبة لنا اليوم،
لكنه كان كذلك في الإمبراطورية الرومانية. كان مجتمعا طبقيا بامتياز، رؤية مجموعة من الناس من طبقات مختلفة يشاركون ممتلكاتهم ويجلسون للطعام معا ويظهرون حبا حقيقيا كما ورد في نص يوحنا 13 كان أمرا صادما للثقافة المحيطة.
واو، مجرد تلول الطعام معا كان زلزالا اجتماعيا، وهنا يصبح الأمر مثيرا للاهتمام حقا، لأنه عندما ينجح جذب الانتباه يجب توجيه هذه الطاقة. كيف اختاروا وجهاتهم؟ لم يذهبوا إلى كل قرية عشوائية.
صحيح، كان هناك استهداف جغرافي ذكي جدا، ركزوا على المراكز متعددة الثقافات مثل أنطاكية وأفسوس وروما.
مثل الإنترنت اليوم أو الجامعات الحديثة الكبرى، تذهب إلى الجامعة، تقنع العقول هناك، وعندما يتفرقون ينشرون الفكرة في كل مكان، لأن كل الطرق تؤدي إلى روما في النهاية.
بالضبط، وإلى جانب الجغرافيا، هناك فكرة التدبير المسبق. المصادر تحكي قصصاً تبدو وكأنها مجهزة سينمائياً، مثل إرسال فيليبس ليجد المسؤول الأفريقي في مركبته.
عندما وجده يقرأ تحديداً سفر إشعياء الفصل 53، نفس النص الذي يشرح فكرتهم، صدصة مثالية أو تدبير مسبق كما ذكرت.
نعم، فرصة مجهزة، لكن في المقابل واجهوا رفضاً غريباً. بولس منع من الذهاب إلى بوثينية أو آسيا، وتوجه إلى مقدونيا بعد رؤية ليلية.
هذا يطرح سؤالاً مهماً، إذا كانت حركته المسيرة إلهياً وموجهة بهذا الشكل الدقيق إلى مقدونيا، فلماذا واجهوا كل هذه المعاناة هناك؟ أعني، تم ضربهم وسجنهم في مدن مثل فيلبي وتسالونيكي، ألا يفترض أن الطريق الموجه يكون سهلاً؟
هذا التناقض هو ما يبني الحركات الحقيقية. القيادة لا تعني غياب الصعوبات، هذه الصعوبات تحديداً هي ما بنت الصلابة والمصداقية في حركتهم. عندما يتحمل القائد الضرب من أجل فكرته ولا يتراجع، هذا يخلق عمقاً واعتمادية لا يمكن تزييفها.
الأفكار العظيمة تحتاج إلى قادة يتحملون الضرب، لكنها تحتاج أيضاً إلى بنية تحتية، وإلا ستنهار. ما هي اللوجستيات التي دعمت هذا التوسع السريع؟ لم يكن لديهم مباني
ولم يحتاجوا إليها. الاجتماع في المنازل كان الحل العبقري، هو حل اقتصادي وعملي وآمن جدا أثناء فترات الاضطهاد.
وماذا عن القيادة؟ كيف أداروا كل هذه المنازل المتناثرة؟
استعاروا هياكل القيادة من الثقافة المحيطة بهم، استخدموا تعبير الشيوخ أو المشرفين، وهي مسميات كانت معروفة في المجتمعات اليهودية واليونانية. لم يضيعوا الوقت في اختراع ألقاب جديدة.
براغماتية بحتة. ورأينا أيضا كيف فوضوا السلطة، مثل اختيار السبعة في الفصل السادس من أعمال الرسل لتوزيع الطعام كي لا يغرق القادة في التفاصيل اليومية.
صحيح، واستخدموا موارد كل الأفراد المتاحة. كان هناك نساء ثريات دعموا الحركة ماديا، وكان هناك معلمون فصحاء مثل أبو اللص الذي وظف مهاراته الخطابية لنشر الرسالة.
اللوجستيات تبدو ممتازة، لكن الأفكار العظيمة تواجه أزمات، وعندما قرأت عن أزمات العلاقات العامة التي مروا بها كنت في حالة صدمة حقيقية.
تتحدثين عن الشائعات المرعبة؟
نعم، اتهامهم بأكل لحوم البشر وزنا المحارم. من أين أتى الرومان بهذه الاتهامات؟
تخيلي أنك روماني من الخارج وتسمعين أن هذه المجموعة تجتمع في السر وتتحدث عن أكل جسد ودم الرب.
الرومان أخذوا هذا التعبير الروحي بمعناه الحرفي.
يا إلهي، استعارة لغوية تحولت إلى تهمة أكل لحوم بشر.
وأما تهمة زنا المحارم فجاءت لأنهم كسروا الحواجز الطبقية وأصبحوا يسمون بعضهم أخاً وأختاً، بل ويتزوجون ضمن نفس الدائرة. الرومان لم يفهموا هذه الروابط الروحية، ففسروها كأسوأ جريمة اجتماعية.
كارثة علاقات عامة ودمرة، كيف تعامل معها؟
إذا ربطنا هذا بالصورة الكبرى، سنجد أهمية وجود خط دفاع أو ما يعرف بالاعتذاريات. كان عليهم تقديم ردود عقلانية وتوضيح الحقيقة للجمهور، والأهم هو الشفافية وتقديم تقارير العودة للداعمين والقواعد الأساسية لضمان استمرار الثقة.
الشفافية تنقذ المؤسسات. طيب، لفهم كيف صمدت هذه اللوجستيات والاستراتيجيات، الدكتور كينر يعود بنا إلى نقطة الصفر، إلى السياق الأولي في الفصل الأول من سفر أعمال الرسل. النص يبدأ بإهداء إلى شخص اسمه ثاوفيلس.
نعم، ثاوفيلس لم يكن مجرد صديق، كان شخصاً ذا مكانة اجتماعية رفيعة. الإهداء إليه كان بمثابة بحث عن رعاية أو دعم لتسهيل نشر العمل في الأوساط العليا.
استغلال للشبكات من أعلى المستويات. والنص يركز أيضاً على الأدلة المادية، يعني تفصيل تناول السيد المسيح للطعام لتأكيد مادية القيامة ونفي فكرة الأشباح.
بالضبط، الثقافة اليونانية والرومانية كانت مليئة بقصص الأشباح. الشبح لا يأكل السمك. تناول الطعام كان دليلاً مادياً حاسماً لبناء أساس متين لرسالتهم.
تفاصيل دقيقة جداً. ثم ننتقل إلى المشهد في العلية، تجميع 120 شخصاً. مساحة مثل هذه تتطلب بيتاً ثرياً في المدينة العليا، أليس كذلك؟
صحيح، وهذا يربطنا بنظام المنازل الذي تحدثنا عنه. وفي هذا المشهد اختاروا بديلاً ليهوذا باستخدام أسلوب إلقاء القرعة.
إلقاء القرعة؟ يعني تركوا مستقبل القيادة لرمي عملة معدنية؟ هذا يبدو غريباً لمؤسسة بهذا التنظيم.
قد يبدو كذلك اليوم، لكن في الثقافات القديمة اليونانية والرومانية واليهودية، إلقاء القرعة لم يكن صدفة، بل كان ممارسة شائعة وموثوقة لمعرفة الإرادة الإلهية بشكل محايد ولتجنب الانقسامات البشرية.
طيب، ماذا عن الأرقام؟ إذن ماذا يعني كل هذا؟ لماذا الاهتمام بذكر العدد الدقيق 120 شخصاً؟ ولماذا التركيز على رقم 12 لاختيار القائد البديل؟
الأرقام تحمل رمزية عميقة جداً. الرقم 12 يرتبط مباشرة بأسباط إسرائيل الاثني عشر، استكماله كان إعلاناً عن اكتمال الهيكل الأساسي. أما 120 شخصاً فهذا الرقم يتوافق مع قوانين مجتمعات قديمة مثل التي نجدها في مخطوطات البحر الميت.
تقصد القوانين الإدارية لتلك المجتمعات؟
نعم، كانوا يخصصون كاهناً أو قائداً واحداً لكل 10 رجال. 120 شخصاً تعني بالضبط 12 قائداً. هذا يدل على أنهم كانوا يبنون هيكلاً جديداً يرتكز بذكاء على تقاليد متجذرة ومألوفة.
شيء مذهل فعلاً، يعني هم استخدموا كل شيء متاح من الأرقام التنظيمية إلى المنازل لتأسيس حركتهم.
خلاصة القول هنا، نجاح هذه الحركة التاريخية لم يعتمد فقط على الجانب الروحاني، كان درساً عملياً في الاستخادة من الشبكات العضوية والاستهداف الجغرافي الذكي المتمركز حول الثقافة الشعبية وإدارة اللوجستيات بمرونة وحل أزمات التواصل بفعالية.
وهذا يثبت للمستمعين أن الحركات العظيمة والمؤثرة لا تحتاج دائماً إلى ميزانيات ضخمة لكي تنجح، بل تحتاج إلى تواصل بشري حقيقي وقدرة على التكيف مع الثقافة المحيطة وتوظيف ذكي لما نملكه بالفعل بين أيدينا.
صحيح، الموارد غالباً ما تكون أمامنا مباشرة ولا نراها.
وهذا يتركنا أمام تساؤل أخير للجميع، إذا كانت حركة تاريخية بهذا الحجم قد انطلقت وتوسعت عالمياً ببساطة من خلال توظيف منازل الأصدقاء وطاولات العمل وطرق التجارة المعتادة، فما هي الموارد اليومية البسيطة والمهملة في حياتنا المعاصرة التي نجلس عليها الآن والتي يمكن أن تكون نقطة الانطلاق للتغيير الإيجابي الكبير القادم؟ فكروا في ذلك.